تصعب مشيئته بعض القعدة، فالقعدة من أقسامها المشيئة ومن أقسامها القعدة الدينية الشرعية. إذا تبين لك ذلك فهذه النصوص في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما هذه مبتدا أو خبر؟ فإذا كانت مبتدا فهي موصولة للذي شاء الله، لكن أين خبره؟ ما شاء الله كان أو ما شاء الله حصل، أو أن تكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره الأمر ما شاء الله، الذي أو الذي كان وحصل هو الذي شاءه الله جل وعلا. هذا المشار إليه ما شاء الله الذي شاء الله، يعني ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هل حين دخلت جنتك قلت هذا الذي شاء الله؟ ففيه نفي للمشيئة عن مالك الجنة وعن الذي عمل فيها، وإحالة ذلك إلى الله جل وعلا، لأن ما شاء الله، لأنه ما شاء الله كان. وهذا في إثبات المشيئة العامة التي تدخل في التي تتعلق بصغار الأمور وبكبارها. كذلك في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا فيه أن الاقتتال وقع بالمشيئة، وفيه أيضا أن مشيئة الله جل وعلا وإرادته الكونية محللة، فإن الله جل وعلا لو شاء ما اقتتل أولئك، ولكنه أراد قتالهم لحكمة يعلمها جل وعلا. فمشيئة الله مرتبطة بحكمته جل وعلا، فهو يشاء جل وعلا لحكمة ويريد لحكمة، وهذه الحكمة هي الغاية المحمودة عند الله جل وعلا للمرادات. هذه الحكمة في حق الله فهي الغايات المحمودة للمرادات. وقوله هنا جل وعلا ولكن الله يفعل ما يريد، فيها إثبات صفة الإرادة كما أمر، وفيها أيضا إثبات أن الذي أراده الله جل وعلا يفعله، قال ولكن الله يفعل ما يريد، وهذا صفة كمال له جل وعلا، لأن كل المخلوقات لا تفعل ما تريده، ليس كل شيء تريده تفعله، بل قد تريد أشياء ولا تستطيع فعلها لتخلف القدرة، فإن المقدور المعين الذي سيحدث أو الذي يراد أن يحدث يكون بإرادة جازمة وبقدرة تامة، فإذا حصلت الإرادة الجازمة لتحقيقه وحصلت القدرة على إيقاعه حصل على الشيء والآن، وهذا يتخلف في المخلوق كثيرا، فالمخلوقات فيها من جهة الإرادة صفة النقص، وهي أنها تريد أشياء ولكن لا تحصل المرادات، والذي يتفرد بأنه يفعل ما يريد وهو فعال بما يريد وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، هو الواحد القهار جل وعلا، وهذا من مقتضيات كونه هو المالك الأحد الفرد الصمد الذي له هذا الملكوت العظيم جل وعلا، وتقدس وتعاظم سبحانه. وقوله جل وعلا بعد ذلك في الآية الأخيرة في آية المائدة إن الله يحكم ما يريد، فيها أيضا صفة الإرادة، والحكم هنا راجع إلى الحكم الشرعي، والإرادة هنا أيضا كما يظهر راجعة إلى الإرادة الشرعية، وقوله في الآية الأخيرة ولو وقوله في وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه الإرادة الكونية. فمن يريد الله إرادة كونية أن يهديه، أما الإرادة الشرعية فالله جل وعلا أريد أن يهتدي الناس وأن يحصل منهم الإسلام لأنه أمرهم بذلك. فمن يريد الله أن يهديه كونا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد كونا أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا تبين لك ذلك فالإرادة عند أهل السنة والجماعة أو المشيئة صفة قائمة بالله جل وعلا بصفاته جل وعلا الذاتية، يعني أنه جل وعلا لم يزل مريدا، لم يزل سائيا، فإنه لم تزل عنه هذه الصفة وهي صفة المشيئة والإرادة، وهي مع ذلك متعلقة من جهة الأفراد بكل فرد فرد حصل في ملكوت الله. فإذا هي من حيث النوع قديمة ومن حيث الأفراد متجددة، فكل شيء يحدث في ملكوت الله هو بإرادته جل وعلا كونية وبمشيئته جل وعلا. وهذه الصفة قائمة بالله جل وعلا ومتعلقة بالذي حدث مريدا، وهذا من اوائل اعتقاد اهل السنه والجماعه في ذلك. اما غير اهل السنه والجماعه فيقولون ان الاراده قديمه، هذا قول الاشاعره والماتريديه، يقولون الاراده والمشيئه، يعني الاراده الكونيه والمشيئه وحتى الإرادة الشرعية عندهم قديمة. ما معنى كونها قديمة؟ عندهم أن الإرادة وهي التوجه بتخصيص بعض المخلوقات بما خصصت به زمانا أو مكانا أو صفة، هذا التخصيص أو هذا التوجه للتخصيص قديم من جهة الإرادة، قديم إرادته قديمة. الإرادة عندهم لها جهتان، جهة يسمونها صلوحية، يعني إرادها إلى ما يصلح وما لا يصلح، فيقولون من جهة الصلوحية الإرادة تابعة للعلم، ولها جهة ثانية يسمونها الجهة التنجيزية، يقولون هي من جهة التنجيز تابعة للقدرة. يريدون بذلك مخالفة أهل الاعتزال، لأن المعتزلة يأتي إن شاء الله كلامهم في ذلك يخالفون في هذا ويجعلون الإرادة راجعة، يثبتون صفة الإرادة ويجعلونها راجعة إلى العلم من جهة العلم، وأما الذي حدث إذا حدث فإنهم يجعلون الإرادة حادثة في ذلك الوقت، وليس عندهم إرادة التي هي صفة قديمة كما عند الأشاعرة، وإذا أثبتوها فإنهم يرجعونها إلى العلم. الأشاعرة عندهم هذا التفصيل، وكل الأمرين عندهم قديم ليس بمتجدد الآحاد، مثل الكلام، صفة الكلام عندهم صفة قديمة، ما عندهم كلام يحدث. الله جل وعلا تكلم عندهم بالقرآن في الأزل، وكلامه جل وعلا انتهى، تكلم بما شاء ثم انتهى من الكلام. كذلك الإرادة، يقولون أراد ما شاء في الأزل، ولا تتعلق الإرادة بالأشياء تجديدا. هل معنى ذلك أنه لا يريد هذه الأشياء؟ لا، يقولون يريدها، ولكن الإرادة هنا جهتها تنجيزية، يعني تنجيز وإنفاذ للإرادة القديمة. أهل السنة والجماعة يخالفون في هذا كما ذكرت لك قولهم، ويقولون إن إرادة الله جل وعلا متجددة، فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله جل وعلا حال كونه، كما أنه جل وعلا شاءه في الأزل. فمشيئته في الأزل بمعنى إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله جل وعلا ذلك الشيء يحدث فيه، فإرادته للأشياء جل وعلا القديمة ليست إرادة ومشيئة تنفيذية في وقتها. فلهذا نقول الإرادة من حيث هي صفة قديمة، لكن من حيث تعلقها بالمعين على المتجدد. فلا نقول إن الله جل وعلا شاء أن يخلق أحمد مثلا، شاء أن يخلق أحمد منذ القدم في الأزل، شاء أن يخلق أحمد هذا من الناس في ذلك الحين، ولكن لم يخلق إلا بعد كذا وكذا من الزمن. نقول هو جل وعلا شاء أن يخلق أحمد إذا جاء وقت خلقه، فإذا شاء الله أن يخلقه خلقه. وأما الصفة القديمة صفة الإرادة فهي متعلقة به جل وعلا، يعني مريد لم يزل مريدا، وتعلق الحوادث به جل وعلا، تعلق الإرادة به في تجدد تعلق الحوادث. ولهذا نقول إن إرادة الله جل وعلا ومشيئته المعينة للشيء المعين، هذه هي التي نعني بها بتجدد الأفراد. ومن حيث هي صفة فإن الله جل وعلا لم يزل متصفا بتلك الصفة. وسبب هذا الخلاف بينهم أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله جل وعلا لم يزل حيا فعالا بما يريد، فلا ينفون عن الله جل وعلا الإحداث والخلق في ما شاء جل وعلا من الزمان، بخلاف المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة، فإنهم يقولون الله جل وعلا متصف بالصفات، لكنه لم تظهر آثار تلك الصفات إلا في وقت معين. نعم متصف بالخلق، لكنه لم يخلق زمانا طويلا ثم بعد ذلك خلق، متصف بالعلم ولا معلوم، متصف بالقدرة ولم تظهر آثار القدرة إلا بعد أن وجد مقدور وهكذا. فإذا عند أهل السنة والجماعة أن إرادة الله جل وعلا أزلية، لم يزل الله جل وعلا كذلك، الله جل وعلا هو الأول وصفاته كذلك، لم يزل متصفا بتلك الصفات، ومقتضى ذلك أن يكون لتلك الصفات آثار في ملكوته. على كل حال هذا بحث ذكرته هذا الشيء من التفصيل، لأن هناك في هذا الزمن من يثير هذا القوي على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويجعل من مستنداته بعض الإرادة وهل هي قديمة أم جديدة. الإرادة من حيث مذاهب الناس فيها، الأقوال فيها في صفة الإرادة أربعة. فالفلاسفة يقولون إن حدوث الملكوت، حدوث المحدثات، هذا لم يكن عن إرادة، لأنه كالعلة، لأنه كالمعلول للعلة، يعني أنه لا بد أن يحدث. فما دام أن الله جل وعلا موجود فلا بد أن يكون مباشرة، أن يكون محدثا، لأن الله محدث فلا بد أن يكون ثم محدثات. ولهذا قالوا بأن العالم قديم والله قديم. لماذا؟ لأن عندهم تلازم، تلازم قوي. فإن عندهم المحدثات بالنسبة للمحدث كالمعلول بالنسبة للعلة، يعني مثل النور مع الشمس، الشمس توجد الشمس إذا وجد النور، فالنور نتيجة للشمس، نتيجة حتمية، مثل وقوف الرجل في الشمس، لابد إذا وقف الشمس أن يظهر ظل، فهذا الظل بالنسبة للشخص هو المعلول بالنسبة للعلة، يعني حتمي، ما يكون متعلق بإرادة أن يظهر له مرة ظل أو لا يظهر ظل. فإذا هذا قول نفاة الإرادة أصلا في حدوث العالم. طبعا يتبع ذلك قضايا كثيرة ليس هذا محل بيان ذلك. الثاني من أقوال الناس في الإرادة قول المعتزلة، والمعتزلة يقولون بإثبات الإرادة ولكنها إرادة حادثة لا في محل، يعني لم تقم بالله جل وعلا، لأن عندهم من الصفات أن عندهم للإرادة متجددة ولا يجوز أن تقوم المتجددة بالله جل وعلا، بل الذي يقوم بالله جل وعلا هو الثابتة عندهم القدرة وصفات الثلاثة التي يثبتونها، القدرة والحياة وغيرها، لأنهم فروا من قيام الحوادث به. القول الثالث قول الأشاعرة وقد مر معنا والصلل، وأن الإرادة إرادة قديمة وتعلق المرادات بها قديم، وإحداثها يكون بالتنجيز تعلقها بالقدرة. القول الأخير هو قول أهل السنة والجماعة في ذلك قد مر معك مفصلا. هذه الأقوال من حيث الإرادة عام. انقسام الإرادة إلى شرعية دينية وإلى كونية قدرية هذه يثبتها أهل السنة والجماعة، وكذلك يثبتها الأشاعرة والماتريدية. فعند الأشاعرة كما نص عليه والماتريدية كما نص عليه في كتاب المسامرة مثلا أو المسايرة بشرط المسامرة في حواشيهم، أثبتوا أن الإرادة تنقسم، ويشيع عند بعض الناس أن الأشاعرة والماتريدية ينفون انقسام الإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية، هذا ليس بصحيح، فهم يثبتون ذلك ويدللون عليه. أما الذي ينفي هذا التقسيم فهم القدرية، القدرية الجبرية أو القدرية النفاة، الذين ينفون القدر. القدرية النفاة في المعتزلة، والقدرية الجبرية معروفون مثل الجهمية وخلاف الصوفية، الأشاعرة هم جبرية متوسطة، لكنهم لم يقولوا هنا بعدم الانتحار. هذا من ثمرات الخلاف أو من أنواع الخلاف هذه المسألة. الثالث أنه يتبع ذلك التزام الإرادة بالمحبة والرضا. هل الإرادة والمشيئة ملتزمة بصفة المحبة والرضا؟ عند من نفى الإرادة الشرعية قال كل ما شاءه الله جل وعلا فهو مراد له محبوب، لأنه لا يحدث في ملكه شيء لا يحبه. وبالتالي قالوا إن كفر الكافر وعصيان العاصي هذه وقعت والله جل وعلا لا يحبها، فإذا الله جل وعلا لم يردها ولم يشأها. فإذا دخلوا في أن أفعال العبد منقسمة إلى أفعال أرادها الله وشاءها وأفعال لم يردها الله جل وعلا ولم يشأها. ما الذي شاءه وأراده؟ طاعة المطيع، إيمان المؤمن. ما الذي لم يرده ولم يشأه جل وعلا؟ وعصيان العاصي وكفر الكافر. وهذا على قول الذين ينفون التقسيم أو لا يقولون به. وأما عند المقسمة إلى إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية فإن هذا التلازم عندهم ليس واردا، لأن الإرادة عندهم إذا كانت كونية فإنها قد تقع بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وقد تقع بما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه. فإن الكفر كونا حصل في ملك الله بمشيئة الله وهو جل وعلا لا يرضاه، والإيمان حصل في ملك الله وفي ملكوت الله وهو يرضى، والإيمان أمر به والكفر نهى عنه. ولهذا يقول علماؤنا إنه في حق المؤمن المطيع تجتمع الإرادتان الشرعية الكونية والقدرية الدينية، وفي حق العاصي إما بمعصية وهو من أهل الإيمان أو الكفر الكافر فهذا يكون في حق الإرادة الشرعية أو الإرادة الكونية. حق الإرادة الكونية لأنه خالف الإرادة الشرعية. إذا تبين لك هذا فإن إرادة الله جل وعلا لها جهتان: جهة بفعله جل وعلا، والجهة الأخرى بفعل العبد. أما فعله جل وعلا وتعلق الإرادة به فكما قال جل وعلا ولكن الله يفعل ما يريد، فالله جل وعلا ما أراده فعله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا لمشيئته جل وعلا. وأما فعل العبد فهو من حيث الإرادة مراد له للعبد، وهو مراد لله جل وعلا إذا توجهت إرادة العبد باختياره إليه. فإن العبد يريد فعلا يفعله من الطاعة أو من المعصية، هو مختار. إذا توجهت إرادته إرادة العبد لهذا الفعل وفعله فإن الله جل وعلا ما مكنه من فعله إلا بعد أن شاء ذلك، وذلك لأنه لا يحدث في ملكوت الله إلا ما يريده جل وعلا وما يشاء. وأذن الله جل وعلا كونا بحصول الأشياء التي يريدها العبد مما لا يرضي الله جل وعلا ابتلاء
للعباد وحكمة، لأن حقيقة الابتلاء لا تحصل إلا بذلك. فإذا من جهة إرادة العبد، من جهة العبد، فإن العبد يريد، له مشيئة، له إرادة، وإذا أراد الشيء فإنه لا يكون إلا إذا أراده الله جل وعلا. وهذا يلاحظه المرء في نفسه، فإن تجد أن مثلا الصالح من عباد الله يتوجه إلى شيء من الفعل ويريده ثم يصرف عنه بشيء لا يدري ما سببه، يصرف عنه بأنواع من الصوارف. وهذا لأن الله جل وعلا لم يرد أن يحدث ذلك لعبده المعين. العبد تارة يكون عنده القدرة تاما على تحصيل هذا الشيء وعلى فعله وأراده، لكن الإرادة كانت إرادة جازمة، لكنه صرف عنه ذلك الشيء ولم يترك ولا شيء، بل منحه الله جل وعلا عونا خاصا صرفه عن ذلك السوء الذي أراد أن يفعله. كذلك ما يريد العبد أن يفعله من الطاعات وعنده القدرة عليه، فإنه يلحظ من نفسه أنه لا يستطيع أن يحدث بإرادته وبقدرته الفعل المعين بمجرد إرادته وقدرته، وإنما يجد أن ثم إعانة خاصة أتته منع مضادات الإرادة ومضادات القدرة. مثلا العبد أراد أن يصلي، أن يأتي للصلاة في المسجد، وعنده هذه الإرادة وعنده القدرة المشي في ذلك، قد تصده شواغل كثيرة، تسلط عليه الشيطان، تسلط عليه الفتنة بنفسه أو في بصره في عينه أو يتبق عن ذلك. فالمطيع الذي وفق صرفت عنه أنواع الصوارف، أنواع المعيقات، هذه من إرادة الله. الله جل وعلا أراد منه أن يصلي، ولو لم تصرف عنه هذه ربما بعد عن ذلك، فلو كانت عند ذلك ثم أتته الشواغل، فإن الله جل وعلا كونا لم يرد منه أن يصلي في الحالة، لم يرد منه كونا أن يصلي في المسجد، ولذلك لم يقع منه الصلاة في المسجد. في الحالة الأولى الإعانة الخاصة على تحقيق إرادته المقترنة بالقدرة، هذا يسمى التوفيق. والآخر وهو سلبه الإعانة الخاصة التي تصرف عنه المضادات لما يريده من الخير، هذا يسمى الخذلان. وهذا وجه تعلق التوفيق والخذلان بإرادة الله جل وعلا وقدرته، وإرادة العبد وقدرته. إذن يتضح لنا مما سبق أن هذا البحث واضح الحمد لله، ألا وهو صفة المشيئة والإرادة لله جل وعلا على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، وقوله فيها واضح سهل ميسور، يكاد لا يكاد أحد لا يفهمه من عنده نوع عقل، كما قال شيخ الإسلام، أي واحد عنده بعض العقل يفهم هذا القول، مشيئة متعلقة بكل شيء والإرادة منها شرعي ديني ومنها كوني قدري، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما أقوال المخالفين ففيها تعقيد لا يكاد يفهمها كل أحد، ولا بد فيها من فهم خاص وتعليم خاص، فهي لا تناسب الكبار ولا تناسب العوام، وإنما تحتاج إلى تعليم تلو التعليم حتى تفهم، وهذا من الدلائل على عدم مناسبتها في هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة نية كما قال النبي عليه الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية. قال الشاطبي في الموافقات الشريعة أمية يعني أنها تناسب الأمة جميعا بجميع صفات أهلها من ذكاء وبلادة ومن غنى غني وفقير ومن عال ونازل إلى آخر هذه الأصناف. نكتفي بهذا القدر. لكن في أسئلة هذا الموضوع يأتي إن شاء الله بحث المحبة والرضا تعلق ذلك بالإرادة في الحياة. قل هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة غير التقسيم الذي ذكرتم؟ ما أذكر أن أحد من أهل العلم أن ثم تفريقا آخر. المشيئة والإرادة تتفقان إذا كانت الإرادة بمعنى الإرادة الكونية، تختلفان إذا كانت الإرادة هي الإرادة الشرعية. هل أفردها العلماء بتعريفات خاصة؟ المشيئة والإرادة في لها تعريفات، لكن هذه التعريفات ليس حاصلها تفريق بين المشيئة والإرادة. أحيانا يكون تعريف لغوي، فرق لغوي، لكن فرق عقائدي بين هاتين الصفتين هو الذي كان الكلام فيه. ليس ثم تفريق في العالم إلا تفريق الذي ذكرت. هذه كلمات عندهم يستعملونها في الصفات بسبب تعلقات، يعني تعلق الصفة عندهم تعلق سلوكي، يعني تعلق بما يصلح له من الصلاح. عندما تقول تعلق صلاحي يعني بما يصلح له، قالوا تعلق سلوكي يعني بما يصلح له. هذا التعلق السلوكي أزلي قديم. تعلق تنجيز هذا عندهم في القدرة والإرادة في بعض الصفات يستعملون هذا التمثيل. تعلق التنجيز يعني تعلق الصفة بالأثر حالة تنجيز، حالة إنجاز، حالة إنجازية. مثلا الإرادة، الله جل وعلا أراد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم أراد إرساله. من حيث الإرادة عندهم هذه، من حيث الأشاعر هي مرادة في القدم، الله أرادها قديما، لكن تعلقها من حيث القدم هل هو تعلق للإنفاذ أو تعلق من جهة العلم؟ عندهم هنا يقول تعلق روحي لأنها راجعة للعلم، يعني صلحت لذلك، صلح محمد عليه الصلاة والسلام للبعثة لأن الله جل وعلا علم ذلك. ظاهر؟ لكن التنجيز ما حدث ذلك وأنجز إلا بعد أن أمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام أن يأمر محمدا بإنذار عليه الصلاة والسلام بإنذار الناس. تعلق الصلوحي اللي هو القديم، والتنجيزي اللي هو بإنجاز الشيء والإنذار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات هنا الملائكة الذين يتعاقبون على العبد، لأن العبد موكل به ملائكة، منهم ملائكة للكتابة، كتابة أعماله، ومنهم ملائكة لحفظه. وهؤلاء الملائكة يقال لهم المعقبات. و قوله هنا يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال بعض العلماء هم أربعة، اثنين من بين يديك، اثنين من خلفك، يحفظونه من امر الله. منها هنا اختلف فيها المفسرون، فقوله يحفظونه من امر الله بعضهم اجر منه على معناه الاصلي، وقال ان معنى الايه يحفظونه وذلك الحفظ له من امر الله. واحد من قالوا على معنى الاصل، وهؤلاء ايضا اختلفوا، وقال بعضهم من هنا على معنى الاصل ويحفظونه قدر يحفظونه وحفظهم له من امر الله. حفظهم له ليس من جراء انفسهم، ولكن الله جل وعلا امرهم بذلك. هذا قال اخرون قالوا من معناه هو المعنى الاصلي يحفظونه من امر الله كما قال ابن عباس غيره، قال فاذا اتى قدر الله خلوا بين العبد وبين ما قدر الله، يحفظونه من المرض، فاذا اتى امر الله اللي هو الامراض، امر الله جل وعلا الكوني الذي ذكرت لوقوع الافات، ان يقع بحاله، ان يعتدي على احد، فالملائكه تحفظه من ذلك الشيء، تحفظ ان ينتقل له المرض، تحفظ ان يصاب بهذا الشيء، تحفظه من ذلك، تحفظه من امر الله، يعني مما سيصيب العبد لو تركته الملائكه، يعني الذي هو من امر الله الذي يحدث في ملكوته. فوجود الامراض، وجود الافات، وجود المصائب، وجود ما ينقص على العبد، هذه كلها وقعت بامر الله في الكون. فالملائكة تحفظ العبد من هذه الأشياء التي هي من أمر الله. هذا الذي أرقوا منه على معنى، وآخرون قالوا من هنا بمعنى الباء، وقوله يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله. وهناك من يقول بالتضمير طبعا اللي هو الأصح، وتكون هنا يحفظونه من امر الله بمعنى من الاصليه انهم يحفظونه وذلك الحفظ والحراسه من امر الله جل وعلا وليس من فعل الملائكه وحدهم في جهتهم دون امر الله له. هذا في بيان فضل الله جل وعلا على العبد ونحو ذلك. الله اعلم. ظهر لك يقول بعض الناس إذا فعل شيئا غير صحيح أي غير موافق للشريعة، قال هذا من مشيئة الله لأن الله أراد أن أكون كذا، فماذا نقول عليه؟ هو من جهة وقوع الذي حصل من المعصية لا شك أنه ما وقع إلا بمشيئة الله، لكن مشيئة الله جل وعلا الكونية ما يحتج بها العبد في ما يعاب به. ما يحصل للعبد نوعان مما يلام عليه، نوع من المصائب ونوع آخر هو من المعالم، والاحتجاج بالمشيئة أو بالإرادة، إرادة الله كونية أو بالقدر، يجوز أن يحتج به في المصائب، أما في المعايب فلا يجوز الاحتجاج به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث احتجاج آدم وموسى أن موسى عليه أن آدم عليه السلام قال لموسى هل رأيت أن الله كتب عليه هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. وجه كون آدم حج موسى أن هذه التي هي الإخراج من الجنة أصيب، أصيب بها آدم وأصيبت بها ذريته، وموسى لام آدم على ما أصاب موسى وما أصاب ذرية آدم من جراء تلك المعصية التي هي جرت المصيبة. فإذا هو يسأله عن المصيبة، وحج آدم موسى لأنه احتج بالقدر على ما أصابه وهو إخراجه من الجنة. بهذا القدر والإحالة على إرادة الله. إذا كانت ثم مصيبة على العبد فإنه يحيلها إلى القدر، لأن هذا فيه نوع التسليم والرضا لقضاء الله جل وعلا. أما إذا كانت من المعايب والآثام فلا يجوز أن يحيل إلى القدر، لأنه له علاقة هو بما فعل، لم يصر بذلك، وإنما له علاقة بما فعل، ألا وهو معصيته وعدم موافقته للإرادة الشرعية. لهذا يقول علماء الحديث يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. والأخ يطلب زيادة درس في الفقه في هذا المستقبل، وهذا سيكون إن شاء الله، ولكن بعد أسبوعين من الآن، من الأسبوع هذا والأسبوع القادم ما في زيادة في درس الفقه، ثم بعد ذلك نقدم ربما يكون يوم الاثنين إن شاء الله درس الفقه إن شاء الله تعالى. يكون عندنا درس الاثنين والثلاثة في الزاد، لأن ما مشينا فيه قليل، هذا هناك طلب سابق من عدد من الإخوة حول هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى يكون في القريب العاجل. نعم، الحديث هو إيقافة وتكثير الزاد، لأن أحد الإخوان قال يعني عاتبني معاتبة، قال أنت الآن تدعو إلى تأصيل العلم، تقول تأصيل العلم تجعل لكل مادة درس في الأسبوع، متى ننتهي منها؟ فلو أخذت كتاب كثفت يعني قراءته حتى ننتهي منها، فالرأي هذا مناسب؟ وكان مناسب أن ننتهي من كتابه. بعض الطلاب تعرف يجي من الرياض، إما من بلاد ثانية مثلا دراسة، يريد أن يحصل شيء، يقرأ كتاب كامل أو أكثر، ويكون أفرح من أنه يأخذ من كل كتاب ورقات على مدة سنتين أو ثلاثة. وفعلا الدروس هذه الأسبوعية ما هي طيبة حقيقة، لكن ماذا نفعل؟ المفروض أنها دروس يومية، لكن لا يناسب هذا الطلاب، وهنا أيضا مشاغل الكلية وغيرها تبدأ من ذلك. على كل حال إن شاء الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والاستقامة والثبات، صلى الله وسلم على
نبينا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: قل إن كنتم فما استقاموا لكم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأبسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الغفور الودود، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه صلة لما سبق الكلام عليه من إثبات صفات الله جل وعلا وسياق النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله جل وعلا. هذه صلة لما سبق الكلام عليه من إثبات صفات الله جل وعلا وسياق النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله جل وعلا. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة التي فيها إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، والإرادة من الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبة. قال بعض القوائد: إن كل ما أراده الله جل وعلا فقد أحبه، فجعلوا هناك تلازما بين المحبة والإرادة، فجعلوا كل مراد محبوبا، فجعلوا كل مراد محبوبا مرضيا لله جل وعلا. لهذا ساق شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة التي فيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وصفة المحبة لله جل وعلا من جملة الصفات التي يتصف الله جل وعلا بها، ومحبته جل وعلا محبته جل وعلا لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره وهديه، فإنه جل وعلا يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب المسلمين، يحب المؤمنين، وهؤلاء هم الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. فالمشركون ليس لهم من محبة الله جل وعلا نصير. والمؤمن الذي يخلق عملا صالحا وآخر سيئا هذا فيه خصلة ترتضي محبة الله جل وعلا له، وتلك الخصلة هي الإيمان الذي معه، وخصلة ترتضي عدم محبة الله جل وعلا له وتقتضي بغضه، وهذا لأجل ما معه من شعب الكفر وشعب المعصية. لهذا يجتمع في المعين المؤمن يجتمع في محبة من جهة وبغض من جهة أخرى. لهذا يقول أهل السنة والجماعة إن محبة الله جل وعلا تتفاضل، فيحب بعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخر. ومحبة الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام بل وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من محبته لسائر خلقه، ولذلك جعل الله جل وعلا إبراهيم خليلا، وكذلك جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا، والخلة أعلى المحبة. المقصود من هذا أن المحبة صفة قائمة بالله جل وعلا، وهو جل وعلا يحب من امتثل أمره الشرعي وإرادته الشرعية. أما من كان منساقا مع إرادته الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعي فإن هذا ليس محبوبا لله جل وعلا، وكل شيء في ملكوت الله منساق لمراد الله جل وعلا الكوني، وما يقع في ملكوت الله من الكفر والظلم والمعصية ونحو ذلك هذا مبغض لله جل وعلا ومنقوط من الله جل وعلا. فالمحبة صفة قائمة به. وفي النصوص جاءت صفة المحبة مع صفات أخرى فيها معنى المحبة. المحبة نوع فيه عدد من الصفات، مثلا الخلة نوع من المحبة وهي أعلى أنواع المحبة، المودة نوع من المحبة، وهذان الوصفان جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، والله جل وعلا يصف كما سمعت من النصوص، وكذلك له صفة المودة جل وعلا، فهو يود المؤمنين، يود المحسنين ونحو ذلك. إذا تبين لك ذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة أن صفة المحبة إثباتها لا يعني إثبات جميع مراتبها، وإن المحبة مراتبها كثيرة، فمن مراتبها وأنواعها ما جاء إثباته بالنصوص، ومن مراتبها وأنواعها ما لم يجيء إثباته ما لم يجيء إثباته بالنصوص، مثل ما ذكرت لك الخلة جاء إثباتها، المحبة أثبتت، المودة أثبتت، لكن العشق مثلا، التقيم، الهوى، الصبابة، العلاقة ونحو ذلك من مراتب المحبة، هذه لم تثبت لله جل وعلا ولا يوصف الله جل وعلا بها. فإذا مدار هذا الباب باب صفة المحبة لله جل وعلا على النقص، ولا يقاس شيء من مراتب المحبة على ما ذكر، وهذا كما أنه من جهة العبد من جهة الله جل وعلا فهو أيضا من جهة العبد، فالله جل وعلا وصف عباده بأنهم يحبونه، وأن من عباد الله من جعل الله جل وعلا خليلا له، لو كنت متحدا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فإذا الجهة جهة محبة الله للعبد، وجهة محبة العبد لله يوقف فيها على الوالد، هذه هي طريقة أهل السنة. وأما من خالف فمنهم من يقول بالقياس فيثبت في حق العبد كل أنواع المحبة ويتوجه بها العبد إلى الله، فيقال فلان أشرق الإله وقد عشق الله جل وعلا، أو تكيم بربه، أو هوى فلان هوى ربه، هوى يهوي، لأنها هوي هوي ربه يعني حتى المقصود هذه المراتب التي لم تذكر في النصوص، المتصوفة وبعض المبتدعة من غيرهم يثبتونها ويجيزونها في حق العبد قياسا على ما ورد، وهي صفة من صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا جعل في قلوب عباده محبة له، لكن لا يوصف الله جل وعلا إلا بما ورد، فلا يقال الله جل وعلا عاشق عاشق محمدا على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا، يقولون الخلة أعظم، وفي إثبات الأعظم إثبات الأدنى، هذا باطل، لأن كما قرره العلماء العشق مثلا فيه ارتداء من العاشق للمعشوق، وهذا لا شك أنه ينزه عنه الله جل وعلا، وكذلك ينزه عنه أولياؤه، لأن من مراتب المحبة ما فيه ارتداء، ومنه ما فيه إهناء مثل العلاقة، علقتها أرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى ذلك الرجل، وعلقته فتاة ما يحاولها من أهلها ميت يهدي بها وإله، فيه نوع تجاهل، وهذا كله لا يعني أن وهذا كله الذي ذكرت يعني أن الإثبات في هذا الباب مدار النصوص، والناس في هذه الصفة قبل أن ندخل في معنى الحياة، الناس في هذه الصفة صفة المحبة لله جل وعلا على أصلها، فأول من أنكر هذه الصفة أو أول بدعة جاءت في الصفات هي إنكار صفة المحبة، وذلك أن جعد بن درهم كان في مكة وأنكر أن الله جل وعلا يتخذ من الخلق محبوبين وخلا، فأنكر أن الله أخذ إبراهيم خليلا، وكذلك أنه لم يكلم موسى عليه السلام تكليما، فرحى به خالد القصر الأمير الأمير، وكان ذلك في يوم الأضحى بعد 320 للهجرة تقريبا. أخذ هذه المقالة عنه في نفي الصفات وخاصة صفة المحبة، لأن الله جل وعلا لا يحب وكذلك لا يحب. أخذ عنه الجهل بن صفوان التيمري، وأيضا كان مصيره مصير شيخه في ذلك، وضحى به أمير خراسان سلم بن أحول جزاه الله جل وعلا عن ذلك خير الجزاء، وقتله مرتدا لأنه نفى صفات الله جل وعلا. ورث هذه الأقوال طوال، منهم من ورث كل مقالة جهل، ومنهم من ورث بعضها، وكان ممن حظي ببعضها المعتزلة، وكان ممن أخذ أصولهم أيضا الأشاعرة، وأخذ ما بين مقل ومستكبر. وقد أجمع المسلمون على أن الرجلين قتلا لخروجهما من الدين، وهل خروجهما من الدين مكفر أو غير مكفر؟ عند أهل السنة أن الرجلين كافرا، الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، لأنهما أنكرا صفات الله جل وعلا الواردة الثابتة في النصوص. هذا مذهب من ينكر محبة الله جل وعلا لعباده، يعني بعض عباده، كذلك ينكرون محبة العبد لربه، ويقولون إن الله لا يحب ولا يحب. وأخذ هذا أيضا أهل الاعتزال المعتزلة، يقولون إن الله جل وعلا لا يحب وكذلك لا يحب. إذا كان كذلك، فكيف يفسرون الآيات والأحاديث التي فيها محبة العبد، محبة الله لعبده ومحبة العبد لربه؟ ما الجواب؟ واحد أرسل لولده قال اسأل عشان ننشر، لأننا يجينا خمول. بس كيف يفسرون؟ يعني محبة الله لبعض عباده ومحبة العباد لله جل وعلا التي جاءت في النصوص، مثل يحبهم ويحبون، كيف يفسر أولئك مثل هذه الآية؟ نعم، يفسرون الحب بالطاعة. طيب، وحب الله يعني أصبت بعضا وأخطأت بعضا، نعم، به قول آخر، نعم، هذا هو القسم الذي أصاب فيه، أن إكرام الله جل وعلا لهم وإحسان إليهم وإنعام عليهم، هذا يفسرون به المحبة. لكن محبة العبد لله يفسرونها بأنها محبة أمره ومحبة طاعته، فإذا يحبهم ويحبونه عند المعتزلة وأهل التجهل يحبهم يعني يحبهم ويحبونه، يحبهم يعني يحسن إليهم ويثيبهم وينعم عليهم، ويحبونه أي يحبون طاعته ودينه والجهاد في سبيله. يجعلون المحبة ليست لله ولكن لأوامر الله، ومحبة الله يجعلونها الإنعام، أثر المحبة، يفسرون المحبة بالأثر. من الأقوال في هذا إثبات محبة العبد لربه وإنكار محبة الرب لعبده، يعني تأويل محبة الله لبعض عباده وإثبات محبة العباد لله، على قول أكثر المنتسبين إلى الأشعرية أو كثير من المنتسبين إلى الأشعرية، فإنهم يثبتون هذا النوع، يثبتون محبة العبد ولكن لا يثبتون محبة الله جل وعلا. وذلك لأن المحبة صفة تقوم بمن اتصل بها ويقول لا مانع أن يتصل العبد بذلك. إذا تبين لك ذلك وضح لك قول أهل السنة والجماعة فالأدلة على ما قرره أئمتنا رحمهم الله تعالى كثيرة في الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ذكر ضربا من الآيات منها قوله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قوله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب، ذكرت لكم أن إن في القرآن إذا أتت بعد أمر أو نهي أو خبر أنها تفيد التعليل، والله جل وعلا أمر بالإحسان بقوله أحسنوا وعلل ذلك بأنه يحب المحسنين. من المتقرب بالأصول أن هذا ما يتعلق بالفعل يفيد الأمور. الأصل أن يقال أحسن إلى نفسك، أحسن إلى والدك، أحسن إلى أهلك، أحسن إلى ذبيحتك ونحو ذلك. هنا الله جل وعلا أمر بالإحسان ولم يذكر الذي يتوجه إليه الإحسان. أحسنوا أحسنوا إلى من؟ هذا يفيد الأمور. أحسنوا إلى من لم يذكر من يتوجه إليه الإحسان، فذلك دليل على أنه مأمور بالإحسان لكل أحد، وهذا فيه أمور طبعا إلا ما خصه الدليل من الكفار الذين أظهروا العداوة للمسلمين. قال هنا إن الله يحب المحسنين، قوله يحب يحب هذا في الفعل المضارع، والفعل المضارع ينحل كما قد سبق أن ذكرت لكم ينحل إلى مصدر وجمع زمان الحاضر. وقوله يحب المحسنين أفاد قوله يحب هو الفعل المضارع، خلكم معي، أفاد قوله يحب هو الفعل المضارع لإثبات المحبة، لأن الفعل المضارع يشتمل على مصدر واحد، يحب يعني له المحبة في الزمن الحاضر لأنه فعل مضارع حتى يحب، وفيها إثبات أن محبته لله جل وعلا للمسلمين ليست قديمة وإنما هي حديثة، وهذا من جنس كثير من الصفات التي يقال فيها قديم النوع حادث لأحد. فالله جل وعلا من صفاته أنه يحب، والمحبة من صفات الله جل وعلا، وتعلقها لمن أحبه تعلق حار ليس تعلقا قديما، وهذا من فوائد قوله يحب يحب المسلمين. من فوائد الآية أيضا أن الله جل وعلا يحب من امتثل أمره، والأمر هنا بالإحسان، وكما هو معلوم الإحسان يتفاضل، يعني فعل العبد بامتثال هذا الأمر اللي هو أحسنه هل هو على مرتبة واحدة أم على مراتب؟ من الناس من يأتي بالإحسان كله، ومنهم من يأتي بأكثره، ومنهم من يأتي ببعضه، الناس في امتثال الأمر يتفاوتون، وبناء عليه فإن المحبة تتفاوت، لأن الله جل وعلا يحب المحسنين، والمحسنون تتفاضل مراتبهم، فينتج من ذلك تفاضل المحبة. قوله جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا يعني آذلوا، فأقسط المكروه اسم الفاعل منها مؤسف يعني هذا بخلاف اخرى الثلاثيه فان اسم الفاعل منها قاصد هؤلاء هم ظلم قصد قاصد الثلاثي بمعنى ظلم وتعدى كما قال جل وعلا وان القاصدون كانوا لجهنم حربا. اما المقصد المقصد فهو من اسماء الله جل وعلا وهو العدل الذي له كمال العدل وهو افضل من اسم العادل ولهذا ليس في اسماء الله العادل وانما في اسماء الله جل وعلا المقصد. من صفات الله جل وعلا انه الحكم العدل والعدل يعني انه ذو العدل والعدل المقصد العدل اسم المقصد اعظم بلاد من العدل لان الاقساط عدل وزياده. قال هنا اقسطوا ان الله يحب المقسطين مثل الكلام الاولى لان في فوائدها من حيث التعليل وان يحب في دلالتها على الصفه وعلى الجمال وكذلك على تقابل هذه الصفه بتقابل المحبه بتقابل الامتثال لهذا الامر. هنا بحث يعيد كثيرا وهو ان الله جل وعلا له صفات وله اسماء ويحب من العبد ان يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات. مثلا في حديث النبي رواه مسلم وغيره قال ان الله جميل يحب الجمال في اخر الحديث المشهور قال في اخره الرجل يكون يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال عليه الصلاه والسلام الكبر ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. قوله ان الله جميل يحب الجمال والله جل وعلا محسن ويحب المحسنين وهو جل وعلا محسن ويحب المحسنين. هذه المسألة وهي امتثال العبد لصفات الله جل وعلا وتأثره بذلك وإتيانه بها الناس فيها ما بين جاف وعار. وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص. بيان ذلك أن الصوفية والفلاسفة الغلاة الصوفية والفلاسفة يقولون إن الفلسفة هي التخلق بصفات الله على قدر الطاقة التخلق بصفات الله هكذا يجعل الفلسفة اللي عندهم أهل الفتنة. عند الصوفية أن صفات الله جل وعلا تملك وسواء في ذلك الصفات التي هي راجعة إلى الجمال أم الصفات التي هي راجعة إلى الجلال أم الصفات التي هي راجعة إلى الربوبية أم الصفات التي هي راجعة إلى الألوهية يقولون تمثل ولذلك دخلوا في مسائل في الثناء والآخرة يعني ليس على محل ذلك. أهل السنة في هذا قالوا هذه المسألة ينظر إليها بمعرفة العبد لنفسه وبعلم العبد بربه جل وعلا. فإن العبد إذا علم حق الله جل وعلا وعلم ما يستحقه جل وعلا من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد وعلم الصفات التي أحب من عباده أن يتمثلها في أنفسهم صار عنده الفرق وتعرف أن يكون الأرض بالنظر إلى الدليل وتعرف أن يكون الأرض بالنظر إلى علم العبد بصفات الله جل وعلا. فمثلا ما ورد من الصفات نثبته نقول الله جل وعلا محسن قد أثبت شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى في أسماء الله جل وعلا المحسن وقال الله جل وعلا هو المحسن ويحب المحسن من عباده فعليه نقول يتمثل العبد بهذه الصفة ويتأثر بها ويفعل ما يستطيع من ذلك. الرحمة الله جل وعلا رحيم ويفعل ذلك. الراحمون يرحمهم الرحمة، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فإذا كان الجمال بما يوافق الشر فإن الله جل وعلا يحبه من العبد. فإذا قالوا مدار ذلك على ما جاء في النصوص، فإذا كان في النص ما يدل على امتثال العبد لصفات الله، يعني بمعنى تمثل بها وفعل ما يستطيع من ذلك بما يناسب عبوديته، فإنه يفعل ذلك لدلالة النصوص على ذلك. هذا بحكم واسع ربما يطول الكلام فيه، لكن هذه خلاصة الكلام. قوله جل وعلا بعد ذلك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قبل أن فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بها ما استقاموا الماء شرطية، يعني إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم، لكنها فيها شرط مع الزمان. قال فاستقيموا لهم، شاهد منها الأخير وهو قوله تعالى: إن الله يحب المتقين. وهذا في إثبات صفة المحبة، وكما ذكرنا ثالثا لأن المحبة تتفاضل، لأن التقوى تتفاضل، والتقوى اسم جامع لطاعة الله واجتناب المعصية. هذه هي التقوى، التقوى اسم جامع لطاعة الله واجتناب المعصية، وأصلها من الاتقاء، اتقاء الشيء. تقول اتقيت الشيء للشيء إذا جعلت بينك وبينه وقاية، والعرب تعرف ذلك كما قال مشاعرهم: سقط النصيح ولم ترد إسقاطه فتناولته والتقت ما باليد، يعني النصيح ما يجعل على الوجه ما ينصب الوجه، كانت عليها النصيح فلما سقط قال الشاعر: سقط النصيح ومن عتابها انها لم ترد إسقاطه، قال سقط النصيح ولم ترد إسقاطه فتناولته، يعني بإحدى اليدين، واتخذنا وتوقع مخالفة الأرض. هؤلاء هم المتقون. ولذلك قلت لك إن أقوى التعاريف للمتقين أنهم هم الذين قامت بهم التقوى، والتقوى اسم جامع لماذا؟ اسم جامع لامتثال طاعة الله واجتناب نهي الله. قال جل وعلا بعدها: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، التوابون بجمع التائب، أو التوابون جمع التواب، والتواب صيغة مبالغة من التائب، تاب يتوب توبة وهو التائب، والتائب اسم فاعل التوبة أو اسم من قامت به التوبة، والمبالغة منه التواب، وتاب بمعنى رجع من شيء إلى شيء، تاب رجع من شيء إلى شيء، مثل أن قريب منها شاب وهاب ونحو ذلك. من هم التوابون؟ التوابون هم الذين كثر منهم الرجوع من معصية الله جل وعلا إلى طاعته، ومما لا يحبه الله جل وعلا إلى ما يحبه، ومن غير الله إلى الله قلبا وجوارحا. وهذا اسم من أسماء العباد الذين تحقق فيهم تلك الصفة، والله جل وعلا هو التواب أيضا، فإن من أسماء الله التواب، أليس كذلك؟ فما معنى التواب في أسماء الله؟ يا تواب في أسماء الله، تواب بمعنى يقبل التوبة كذا؟ هنحقق مذهب في السنة. التواب ما هو؟ يقبل التوبة. ما الدليل؟ ما الدليل؟ من وين جبت هالكلام؟ تواب، تواب بمعنى يقبل، أو من الآية وهو الذي يقبل التوبة. عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا المعنى صحيح او ليس بصحيح؟ هذا صحيح بنص الآية، وهو الذي يقبل التوبة. فإذا الله جل وعلا التواب بمعنى انه يقبل التوبة. هل من معنى اخر؟ نعم. التواب لأسماء الله جل وعلا متعلق بالتائبين، وتعلقه بالتائبين تعلقان، أحد التعلقين قبل التوبة والآخر بعد التوبة. الله جل وعلا هو التواب، فتعلقه بالتائب قبل أن يتوب، هو التواب على التائب قبل أن يتوب، بمعنى أنه هو الذي وفقه وأعانه على أن يتوب. فهو جل وعلا التواب الذي يوفق التائب إلى التوبة، ولو كان العاصي مخلد، كان العاصي لنفسه دون إعانة ولا توفيق من الله جل وعلا لم تحصل منه التوبة، لأن أعداء الإنسان كثر والشياطين كثر يريدون أن يضلوه. فالله جل وعلا تواب بمعنى وفق التائب إلى التوبة وأذن له بذلك. هذا قبل وقوع التوبة، وبعد وقوع التوبة الله جل وعلا تواب بمعنى أنه يقبل التوبة عن عباده ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها. يقبل التوبة ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها. ما أثر قبولها؟ أن تمحق سيئته التوبة تجب ما قبلها. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع المفسرون على أنها نزلت في التائبين. إذا قوله تعالى هنا إن الله يحب التوابين، هؤلاء هم العباد، ومن أسماء الله التواب. وعرفت أن التواب في أسماء الله جل وعلا له جهتان، جهة قبل وقوع التوبة من العبد وجهة بعد ذلك، وكلها صحيحة دلت عليها الآية. قوله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مثل ما سبق فيها دلالة على تفاضل محبته جل وعلا لهؤلاء ولهؤلاء، لأن من الناس من يتوب من كثير من الذنوب لكن لا يتوب من بعض الذنوب، فإذا محبته ليست كمحبة من يتوب من كل ذنب. ويحب المتطهرين الذين تطهروا من أنواع النجاسات الحسية والمعنوية، يعني صاروا أهل الطهارة، وهؤلاء أيضا يتقاربون. قال جل وعلا بعدها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، هذه نزلت في وفد نصارى نجران حيث زعموا أنهم يحبون الله، فقال جل وعلا لهم قل لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فليس هذا هو الشأن، ولكن الشأن أن يحبكم الله جل وعلا، وسبيل محبة الله جل وعلا هو أن تتبعوا رسوله الخاتم محمدا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال من قال من السلف ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. أخذ من هذه الآية، ليس الشأن أن تحب الله، ليس الشأن أن تحب الإسلام، ليس الشأن أن تحب الدين، ليس الشأن أن تحب نصرة الله جل وعلا، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله بأعمالك تلك كلها. وإذا نظرت فإن النصارى يزعمون أنهم أبناء الله وأحباء، لكن هل هم كذلك؟ لا، هي دعوة مجرد، والقرآن الاتباع، فاتبعوني يحببكم الله. الخوارج في الفرق الإسلامية، الخوارج يزعمون أنهم يحبون الله وكانت عبادتهم تشتر منها عبادة الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة في الحديث في الصحيحين وغيرهما: هل يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله، لأنهم أهل صلاة عظيمة وأهل صيام عظيمين، وهم يزعمون أنهم أهل محبة الله، وهم في قلوبهم من محبة الله شيء عظيم، قلوبهم وجهة خاصة يحبون لله، لكنهم لما لم يتبعوا السنة، لم يتبعوا طريقة الصحابة وخالفوا ذلك، كانوا أهل وعيد وكانوا من المعركة من الدين، نسأل الله جل وعلا العافية. وهكذا كل طائفة من طوائف الضلال، الصوفي الضال أو بعض أهل الابتداع من غيرهم من الفرق الكلامية، تجد أن عنده خوف وخشية وضمور، خوف من الله جل وعلا ومحبة، لكن ليس الشأن في أن الله جل وعلا يحب العبد أن يحب العبد الله، كما قال من قال مثلا: ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن تحب. المسألة العظيمة ليست أن تحب أنت، إنما المسألة العظيمة أن تسعى في محبة الله جل وعلا لك، وهذا إنما يكون على عن طريق الوحي، وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، سواء في ذلك سلوك الفرد في نفسه أم سلوكه في خيره. هذه مسألة عظيمة، هي مسألة المحبة، محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. وقد ذكر شيخ الإسلام، قد كتب شيخ الإسلام في ذلك قاعدة اسمها قاعدة المحبة، طبعت مستقلة، طبعت ضمن مجموعة الرسائل ثم انتجعت مستقلة، هي رسالة نفيسة في هذا الأمر، في محبة العبد لربه ومحبة الرب جل وعلا لعبده. وابن القيم رحمه الله كتب كتابا عظيما في ذلك، وهو كتاب روضة المحبين، وفصل فيها هذه المسألة تفصيلا جيدا. في آخر الآيات التي ذكرها قال: وهو الغفور، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذكرنا معناه. قال في آخرها: وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود، الودود هي من أسماء الله جل وعلا. إن الله في قول آية الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون، يحبهم محبة خاصة به، صفة من صفاته التي اتصف بها جل وعلا حين قاتل. هو متصف بالمحبة في الأدب، لم يزل الله جل وعلا متصفا بذلك، لكن تعلق المحبة بالمقاتلين حين قاتل ليست محبة أولية قديمة وتتعلق بالحادثات المدار، ليست كذلك، وإنما هي محبة تتعلق بما يحصل من ما يحب الله جل وعلا. فإذا تطهر العبد أحبه الله، المجاهد يحبه الله، المقاتل في سبيله الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، حال كونهم على تلك الحال يحبهم الله جل وعلا. وهذا هو ما يقرره أهل السنة في ذلك. وهو الغفور الودود، الودود في صفات الله جل وعلا، في أسماء الله جل وعلا الحسنى له معنيان، وأصله من اتصف بالمودة أو التودد. والودود فعول، وفعول في اللغة في اللسان العربي تارة تكون بمعنى فاعل، وتارة تكون بمعنى مفعول يعني موجود. الودود في أسماء الله لها معنيان: ودود فعول بمعنى فاعل يعني واد يعني محب، ودود فعول بمعنى مفعول يعني موجود. فإذا في هذا الاسم إثبات أنه يحب ويحب جل وعلا، يود ويود جل وعلا.
وهو الغفور الودود الذي يحب ويحب ويود ويود جل وعلا. كيف لا وآلاؤه وإنعامه وفضله على عباده يرجو حنانهم في كل لحظة وما بكم من نعمة ومن الله سبحانه وتعالى. بهذا يكمل الإعلان عن هذه الصلاة في سورة محمد والمقدمة التي قدمت لها بها هي في مباحث في ذلك وفي الأقوال مهمة في هذا الموضوع. سؤال يعني يطول الكلام عليه، شوف المخرج. هل يجوز للمرء ان يتخذ خليلا وهل لذلك شروط وضوابط؟ المرء له ان يتخذ خليلا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ولكن صاحبكم خليل الله، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فهو عليه الصلاه والسلام منعه من جعل ابي بكر خليلا له انه مشغول بخله الله جل وعلا، وهذا يدل على ان من لم يكن على هذه الصله فانه يجوز له ان يتخذ خله. وابو بكر وابو هريره رضي الله عنه بل الصحابه جميعا خليلهم هو النبي عليه الصلاه والسلام. يقول ابو هريره اوصاني خليلي أوصان خليل، والخليل هو الذي له المحبة العظيمة الذي تحللت محبته القلب والروح. وقال قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهناك من هو من المتقين ويكون له خليل وخلته مع خليله على خير لأنها في طاعة الله وفي تقوى الله.
يكون حادثا والله جل وعلا يحب المحسنين.